السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وتفسير وما جاء في تفسير ذلك من كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، من عند قوله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وبهذه المناسبة عند ذكر قصة نوح عليه السلام وصبره على قومه، قد يخلج في الذهن كيف الإمام مالك رحمه الله مع قراءته سورة نوح وآيات كثيرة أخرج رجل من حلقته وأبعده منها، بينما الإمام أحمد رجل كان أشد من ذلك الرجل وأبقاه في الحلقة، قال إنه يحضر معنا زنديق، فقال: بأي سنة تتكلمون في طرده؟ دعوه يجلس ويستفيد، فما الفرق بين الأثرين؟ الفرق بين الأثرين. سؤال: الإمام مالك قرأ صبر نوح على قومه 1050، وإذا به ما صبر على شخص أن يجلسه في الحلقة، قال: كيف يستوي الله؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، واستواء والسؤال عنه بدعة، ولا أراك المبتدع، أخرج، وأخرج من الحلقة. وآخر قال: إن يحضر معنا رجل عنده زندقة أو جهمية، فقال: بأي سنة تكلمون في إخراجه؟ دعوه يقعد ويستفيد. أن هذا صار ضرر متعدي، ذاك ساكت خلاص من جنس المال بخير، كان يسكتون بعد النبي ساكت، لكن لما بدأ إيش يسوي الفتن هنا، النبي هنا اتخذ إجراء معه بإخراجه من الحلقة. فالطالب حينئذ إذا بدأ ينشر الفتنة بين الطلاب ويبدأ يأخذ من الحلقة وقيل وقال وقلاقل، فهذا لا يجوز للمعلم أن يسكت عنه، يكون كسوس في الأسنان، يجب السن المسوس أن يقلع ولا يتعدى ضرر. أما إذا قاعد ساكت، فمنافقون كان يحضر خطبة الجمعة مع الرسول، هو إيش ساكتين، ويقول النبي لعلهم إيش يهتدون كما أسمع موسى العلم فرعون. نعم، لكن لما بدأ يتعدى ضرره ويتكلم بالبدعة وليس مستورا في منكره بل يتعدى، حينئذ اتخذ الإمام مالك إجراء بإيش بإخراجه من الحلقة. نعم، وكذلك نفعل نحن، أتينا الطلاب بأخبار عن البعض يستغل فرصة عدم وجود المعلم أو من هو حريص على الحلقة فينشر الفتنة بين الطلبة، فحينئذ لا نسمح له بالاستمرار مضيا في الحلقة حتى تتبين توبته ورجوعه عن الفتن وموقفه منها، وذلك لكي يسهل نشر العلم للناس. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. سائل تتعلق بدعوة نوح عليه السلام، وقد دار ذكرها فيما تقدم ومضى، وما بالحق والحمد لله في ذلك تبين. مسألة الأولى، كيف تجمع بين إصرار نوح على بقائه في قومه وهم كفار 1050 سنة يدعوهم ولم يهجرهم، وكذا فرعون قال مالك بقي معه مالك 40 سنة يدعوهم ولا يهجرهم، وبينما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من بقائه مع قومه يدعوهم حتى أخرجوه من مكة، وينضم هذا إلى فعل نوح ولا لا؟ مع أنهم سبوه قالوا ساحر مجنون كذاب إلى آخره. طيب، وبين هجرة النبي لبعض أصحابه 55 يوما من الذين أشاعوا، أو من الذين إيش لم يخرجوا في الغزو، غزو التبوك، فكيف الجمع بين ذلك كله؟ وما الضابط في الهجر حين ذلك؟ نعم، حيث يفيد الهجر بين العبد يهجر، وحيث لا يكون فائدة منه فلا يهجر. ولذلك مالك لما رأى أن بقاء ذلك الرجل في الحلقة يضر، فإنه بدأ ينشر بدعة ويقول كيف يستوي الله وفتنة، فقال مالك لا تجلس معه، أخرج. طيب جيد. المسألة الثانية المتعلقة بقصة نوح عليه السلام، وجدنا أن إبراهيم، أو وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام، ولم يفعل ذلك نوح حتى غرقت الأرض والأصنام قائمة، ود وسواع ويغوث ويعوق، ولم يكسرها نوح، بينما وكانت مدة 50 سنة، بينما النبي مدته أقصر وكسر الأصنام، كسر الأصنام حول الكعبة. فكيف تجمع بين فعل نبينا تكسير الأصنام ونوح لم يكسر الأصنام؟ فتح الله عليك. الأمر يرجع إلى القوة والضعف. فنوح لما غرقت الأرض من آمن معه، كثير ولا قليل؟ لبث في قومه 1050 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، فلم تكن الدعوة عزيزة مثل لما أتى النبي فاتح مكة والأمر بيده. نعم، ومن هنا نبين الجهل من يتطاول على بلادنا بزعم، أنها لا تقيم الجهاد، ولا تذهب إلى العالم وتكسر الأصنام إلى آخره. هذا جاهل، إذ أن نبينا جاءه الأحزاب من كل مكان ليقاتلوه في المدينة فبنى خندقا ولم يواجهه. فالمواجهة إنما تكون وقت إيش؟ القوة. فرقت السنة بين زمن الضعف والقوة، فزمن الضعف أي شيء يشتغل به الفقيه العالم؟ الحجة والبيان والدعاء. النبي دعا على قريش ونشر العلم والقرآن والتوحيد، والله تعهد أن من نشر الحق أعانه، لذلك حج مع النبي 120,000 وقد أسلم معه 3 أو 2 بداية، ثم ساروا 4 5 6 ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. النبي سلك الطريق الصواب، لو سلك طريقة الإخوان المسلمين اليوم التي خالف وهي الصدام مع ولاة الأمر والخروج عليهم لحصل ما لا تحمد إيش؟ ما لا تحمد عقبة. نعم، حصل من ذلك ما لا تحمد عقبة. طيب، السؤال الثالث فيما يتعلق بحياة نوح وقصته. اليوم نسمع بعض الناس يقول اللهم أهلك الكافرين جميعا ولا تذر في الأرض الكافرين إيش؟ ديارا، إنك أن تذر يضل عبادك. نعم، فقال العلماء هذا تعدي في الدعاء. سبحان الله، سبحان الله، في القرآن ذكر الدعاء هذا ثم يكون تعدي؟ فما الوجه الذي جعل العلماء يقولون هذا من التعدي في الدعاء؟ يقول يا رب ما تذر في الأرض ولا كافر حتى تقوم الساعة. قد يسلم هؤلاء وقد لا يسلم. طيب، في جواب ثاني، طيب جواب أوضح، يقول حكمة الله أن يبقى كافر مؤمن، هذا كلام كله عام الآن، هذا كلام كله عام. عسى أن يخرج، لكن النبي ما ذاك الوقت ما ثبت عنه أنه دعا دعاء عام أبدا، ربما على قريش قال الله عليك قريش، لكن مو كل كفار الأرض هذول، إما في خطب في دعاء القنوت اللهم لا تجعل الكافرين دعاء عام، حتى خباب لما قال اللهم أحصهم عددا يعني كفار قريش، أي مو كلهم. إذا دلت أحاديث على بقاء الكفر إلى يوم القيامة، فلما تجي تقول لا تبقي كفر يا الله في الأرض إلا أهبته، يكون تعدي الدعاء، لأن من صفات تعدي في الدعاء مضادة النصوص. كان تقول المرأة وددت الجهاد يا رب اقلبني ذكر يا رب، العادة ما جرت على هذا، كيف يقول يا رب اقلبني عشان أجاهد في سبيلك، يعني أقوم النوم ألقى نفسي ذكر، هذا يسمى تعدي في الدعاء ولا سنة؟ هذا تعدي في الدعاء ليس بسنة، تعدي في الدعاء. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بإيش؟ بالمشركين. تلحق فئام من أمتي بالمشركين حتى تعبد اللات والعزى. تقوم الساعة على الكفار الذين إيش؟ يومها لا يقولون أو لا يوجد في الأرض أحد يقول الله الله. كيف تأتي تنسف هذا الحديث بدعائك هذا؟ تقول يا رب ما يبكي كلك كافر حتى تقوم الساعة، هذا تعدي في الدعاء. طيب كيف تعدي ونوح قاله؟ نوح أوحي إليه أن تغرق الأرض، لأنه أوحي إليه أنه لن يؤمن معك إلا من قد إيش؟ آمن، فهذا خاص بنوح، هذا خاص بنوح، خاص فلا يتعدى هذا على إيش؟ على زماننا هذا. ولذلك النبي لم يسمع منه قط الدعاء العام على الكافرين، وهذا يجرنا حينئذ إلى الفرق. بين دعاء النبي ودعاء نوح، دعاء النبي ودعاء نوح، فنوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إلى آخره. ونبينا صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن دوس بغت وطغت يعني وتجبرت فادعوا عليها يعني، فتهيأ لدعاء قال هذا كدوس في صحيح البخاري، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فأتوا مسلمين. وقال وهو رسول رب العالمين لكل نبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي ليس دعاء عليهم ليموتوا كلهم في الأرض، ادخرت دعوتي شوف رحمته، قال شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. شوف كيف الرحمة، لتعلم حينئذ فضل نبينا وأنهم يأتون إلى نوح اشفع لنا يا نوح، قال إنه كانت لي دعوة فجعلته يعني في قومي أو كما قال. فإذا انظر كيف مرتبة النبي، قام المقتضي بدعاء لأنه مستجاب الدعاء بالإهلاك، فحينئذ قال دخرتها شفاعة لأمتي حتى يدخلوا الجنة. اللهم صل على محمد، لتعلم حينئذ معنى قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع ذلك كان حازما في الدعوة، فأمر الصحابة أن يهجروا من تخلف عن الغزو، من تخلف عن الغزو. طيب أمرهم أن يهجروه، والآن نحن في زحف عظيم علما وقوة وحجة على أعداء السنة من مبتدع من سورية وتبليغ، فمن يكون مع الطلاب مثل الأخ الفاضل وغيرهم ممن يذهب المساجد وينشر إعلانات ويهيئ الدرس، هؤلاء جنود نسأل الله أن يرزقهم الفردوس الأعلى ويصبرنا وياهم على هذه الحياة ويكشف ما بنا من ضر ويرزقنا وياهم من واسع فضله وينصرهم على عدوهم، بخلاف من يخذلنا وقت الزحف فيتولى يوم الزحف ويذهب لأهل البدع أو لتمويت قضية خروجه مثلا بأن يجلس تارة مع أهل السنة بزعم أنه لا يريد الحزبية إلى آخره. فالتولي يوم الزحف من أقبح الذنوب، فعلى من رأى شخص تولى يوم الزحف وابتعد عن مناصرة السنة فإنه حينئذ ينبغي الحزم معه والابتعاد عن فتنته والخروج من مجموعته. نعم، يعني أعرف شخص كنت طالما أنصحه بترك البقاء مع أهل البدع فلم يستمع ويسمع يعني، ثم ما فتئ إلا أن أدبر، ثم جاء معتذر ثم أدبر، كل هذا الاضطراب بسبب البقاء مع إيش؟ أهل الأهواء. فمثله لا أسمح لأحد الطلبة أن يكلم، بل دخل في مجموعاتنا في المجموعات الخاصة بنا وطرد المشرفين وأصبح هو بيسوي المشرف وبيسوي مشكلة. سبب البقاء يا أخوان مع أهل الأهواء، فأنصح نفسي وإياكم بترك مجالسة أهل الأهواء وترك كما ذكر لي أنا حبل ود بيني وبينهم. يا أخي السلف ما قالوا ذلك، لا تعاند السلف. ثم من نصحوا في هذا وقالوا السلف قالوا، قالوا عنه حزبيا. من الحزبي اللي خالف السلف ولا وافقه؟ اللي خالف السلف. السلف قال له اهجر، يقول له أنا بيكون بيني وبين ود وأنصح إلى آخره. وفيه منظرين للبدع عياذا بالله، وهذول نفعوني وهذول نعوذ بالله من الدنيا. ثم يذهب لمن أعطاه ويترك من علمه. عباد الله، لاحظوا أن النبي لما هجر الذين خلفوا لم يكن في ذلك سوء خلق أعوذ بالله، وإنك على خلق عظيم، بل مقتضى الأخلاق أن تكون لك الأخلاق العلى أولا مع الله، حسن تعاملك مع ربك في نصرة دينه، هذا هو الخلق. أما تكون خريق مع الناس سيء في دين الله فهذا غير مقبول منك، صح ولا لا؟ أي نعم. طيب، ومن المسائل المتعلقة بحياة نوح عليه السلام، كيف نوح عنده زوجة كافرة؟ سبحان الله، قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ونوح قال ضرب الله، وما ضرب الله مثلا الذين كفر امرأة نوح، امرأة كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما كافرتين. الذين كفروا كافرتين، مثل الذين كفروا. فكيف نوح كان يمسك بهذه المرأة وهي أظن سبب ضلال ولدها؟ كان يقول يا بني يركب معنا. فمن علامات العاق سواء تلميذ عاق أو ولد عاق، أكبر صفة فيه وشي؟ الابتعاد. صحيح، أول ما يصير عاق يبتعد. ولد نوح ابتعد وخرج من عند نوح وقال له تعال معنا، رفض. هذا العاق سواء كان تلميذا يدرس عند شيخ أو كان ولد عند أب أو بنت، تجده ينفر حتى لا يريد أن يرى صورة من يحسن إليه. نعم، الجمع بينهم
أنه تزوجه ربما قبل الدعوة.
أبي جواب، شوف كيف نوح كانت كافرة امرأته والنبي والله يقول لا تمسك بعصم الكافر، ونوح كانت ماسك بمرأته نوح. صحيح، أحسنت، هذا ناسخ. الله في شريعتنا قال لا ولا تمسك بعصم الكافر، لكن في عهد نوح جائز جائز. طيب، في عهد نوح جائز. طيب، والآن لا يحل لأحد أن يمسك كافر. وأسوأ ما رأيت يا أخواني لما كنت في أمريكا الشمالية، أقليات مسلمة، بنات فتيات مسلمات، تزوجنا نصارى، وجاءني بعض أولادهم أخوانهم يسألوني في غاية الإحراج، سائل إن أختي متزوجة فلان النصراني وإن عندها أولاد كيف نستقبلها يا شيخ؟ سؤال محرج جدا والله، هذه ما لها كرامة. إن كانت بعيدة العلماء وجاهل وقالت مدام يجوز الزوج من النصراني النصرانية إذا الرجل يتزوج، بس بعيد هذا، يعني انتشر العلم في هذا معروف، يعني خاصة في القادة المسلمة هذا منتشر بينهم قطعا من المشايخ اللي هناك، وإن كانوا يقروا لهم ما عندهم، يعني ما هو عندهم علماء، لكن في أشياء هذه خاصة ما ظن إيش تخفى. فمن استحلت المرأة أن تتزوج نصراني فهي كافرة لا شك، قالت حلال تزوجها، واضح كفر. أو زانية تقول حرام لكن غلب عليها الشهوة، لكن لا يجوز أن تقول قبلت بالنكاح وتعتقد أنه نكاح، فتكون إيش بذلك كافرة من صحة النكاح مثلا. والدليل على أنها عياذ بالله تعتقد، يعني من القرائن اللي يخاف من هذا أن عندها اعتقاد، تقول أنت نكحت، تقول لي نكحت يجوز لأني
سويت عقد شرعي كان في ولي وشاهدان وجوزت هذا مستحلت ايش؟
حرام. هذا واضح كافرة، ما يجوز حينئذ أن تعطى أحكام المسلمة. فما تصلي تجي تزور أهلها مثلا وأولاد الزنا معبين البيت نسأل الله العافية، ثم تريد أن تصلي، يقول أول شيء أسلمي قبل أن تصلي، لأن أول شيء النبي أمر إيه تروح بتروح الصالون تركي عليها أولاد الزنا النصراني وجاي في الصالون تصلي، وقف وقف وش تصلي أنت؟ إذا لما استحليتي هذا قلتي يجوز هذا عقد في عندي ولي وهذا يجوز النكاح، كفرت به لما قلت ذلك. كيف بتصلين الآن؟ كيف تصلي يعني؟ تصومي رمضان ويصومون، ترى يصومون ويصلون، شهوة وهوى سبحان الله. إذا استحكمت الشهوة خلاص أغلق الذهن، شهوة فيتبرر الشهوة بصورة نكاح تصلي، وشهوة وحرام. نعم، إذن هذا كان خاص بنوح لما تزوج إيش امرأة كافحة. طيب، ثلاث يدعون فلا يستجاب له، من كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ونوح أبقى هذه المرأة ولم يطلقها وهي سوء خلقها أشد في الكفر، وكانت تعاند نوح وكانت تغوي ولدها حتى صار ولدها عاق لأبيه، تغوي ولدها، أبوك فعل وأبوك قال ما في إلا له واحد وأبوك، هل الولد صار عاق ربما من أسباب فتنة أمه له أو فتنة الأصحاب خارج بيت نوح؟ هذا السبب، لأن نوح ما قصه كان يدعوه. ذلك أنا أكره واحد يعير أحد الفقهاء من مشايخنا يقول شوفوا أولاده كيف، هذا قاص قصة وهذا عربيد وهذا، يجوز هذا؟ تستحضرون في الرد عليه قصة من؟ ها؟ عير نوح عشان ولده الفاجر إلا قال له أبوه اركب وحاول معاه ما يفايد، خلاص ما يعير الأب بهذا، كذلك ما يعير الطلاب بإيش شيخ، كما لم يعير علي بانفصال مجموعة كبيرة عنه وقاتلوه في النهروان، كانوا معه يستفيدون علي بن أبي طالب فترة يستفيدون، ثم جاءهم واحد غوي، هل تقول ليش الشيخ خطرت فلان الحلقة أو لأنه يؤثر على الطلبة، فتأثر مجموعة منه فصاروا يكرهون عليه، بعدين خرجوا عليه قاتلوا من النار، فخطأ إبقاء الطالب المحرش على الحلقة، ولا علي ما كان يدري كان يشتغل لك لين كون جيش حتى قاتل علي، فلا يترك طالب يشوش الحلقة وينزع محبة الطلاب وهيبة المعلم بكلام يشبه المجانين. طيب، نعم. طيب، إذن ما فعل ذلك نوح؟ ليش؟ لأن هذا في شريعتنا، نحن في شريعتنا، ثم أنه حتى في شريعتنا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، فله أن يصبر. طيب، فإما يكون عندهم يعني ليس بحتم أو يكون هذا ناسخ له. فثلاث يدعون فلا يستجاب له، من كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ما الخطر أن يبقى مع امرأة سيئة الخلق يا قارنة؟ ينتقل طبعها إليه، يصبح هو سيئة الخلق مثلها، المرأة على دين إيش؟ المرأة على دين خليله، فأمر النبي يتخلص من هذه المرأة. نوح لعله يكون وقتها ما شرع لهم مثل هذا. طيب، ومن المسائل المتعلقة بقصة نوح عليه السلام التعامل مع الولد العاق، فهل يجوز شرعا الأب أن يلين القول مع ابنه العاق ولا يشدد عليه دائما؟ ها. نعم، على حسب الأحوال. فنوح الآن خلاص ولده الآن ولده خلاص يعني إذا غرق صار أبدا في النار مهما كان قطعة منه. قال يا بني، الكلمة هذه فيها تلاين ولا شدة؟ لين ولا شدة؟ لين. يا بني يركب معنا، يا بني ما قال يا حمار خل عندك عقل اركب معنا، ايه تلاين معنا. ها فهذا كما قال أخوكم حسب الأحوال، يعني الولد العاق يحتاج إلى صح التعبير الضرب البارود، مو يعني شدة في الكلام، مثل ابن عمر احتاج أن يشدد مع ولده لما قال لا تمنعي مع الله مسجد الله، قال والله ممنعهم، قال فسب ولده ابن عمر سب شديد لم أسمع مثله. شوف هو صحابي، طبعا الجاهل الذي لا يعرف هذا هو مسلم ابن عمر يقول الله شيء خلق سمعته يكلم ولده أعوذ بالله، ما درس يكون السنة في الرأسة، أغلب كثير الناس يتكلم من الرأسة ما يقولوا طيب السنة في هذا، ما يسألون يحجبون بسرعة، طيب ليش الشيخ في سنة فيه، ما يسألون. أكثر الناس على عشوائية إيش الظلم، قليل منهم من يخير معيار ميزان أكبر كما قال سفيان بن عيينة الرسول هذا الموقف هو الصحابة سووا كذا ولا ما يسألون ولا يسألون عن تأول مباشرة يهجمون بالرأي، هذا غباوة كثيرة في كثير من الناس، مع أن الله أرشد اتباعي في قوله لقد كان لكم في رسول الله رسول حسن، ما يقول طيب الرسول هذا الموقف ايش كان يسويه، لا يهجم برأيه، ينبغي ما ينبغي، أنت منت إله تشرع، منت إله تشرع، أنت تسمع من الرسول وشوف طريقة تصرفات الرسول وعمل بها، أنت تشرع برأسك هتقول هذا يجوز هذا ما يجوز، كيف يسوي كذا كيف يقول كذا، اسأل أول شيء خلك عاقل في هذا. نعم طيب ننتقل للمسند، هذه كلها مسائل ودراسة، والآن ننتقل، لا هي قليلة اقرأها خلاص لأن في وقت ثلاث دقائق نقرأها. أسرد ما ذكر تعالى قصة آدم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام. الأول فالأول، فابتدأ بذكر نوح عليه السلام، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام، وهو نوح بن لامك بن متوشلح ابن أخنوع، وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، وهو أول من خط بالقلم ابن برد بن مهليل بن قنين بن يانش بن شيث.
لكن ضعيف أنه أول من خط بالقلم منه إدريس، إسناد ضعيف لا يصح كما بينه العلامة الألباني في سلسلته، وبين أنه ضعيف جدا أن أول من خط بالقلم إدريس لا يثبت كما ضعفه العلامة الألباني رحمه. نعم.
هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب. قال محمد بن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نبي مثل نوح إلا نبي قتل. وقال يزيد الرقاشي إنما سمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه، وقد كان بين آدم إلى نوح زمن عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم إنا لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار، إنما يرون الأبرار في ضلاله، كقوله وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إلى غير ذلك من الآيات. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا شأن الرسول.
طيب سؤال، نوح لما جاء إلى قومه كان أصلهم موحدين ولا أشركوا، ولا أصلهم مشركين؟ أصلهم موحدين فأشركوا ولا أصلهم موحدين؟ الخلف نعم، بعد آدم من نوح كما جاء عند ابن حبان عن ابن عباس رسول الله كانوا على التوحيد على الفطرة، ثم استزلهم الشيطان بود وسواع وصوروا لود وسواع تصاوير، أوحى لهم الشيطان لما ماتوا حزنوا عليهم، استغل الشيطان حزنهم وفضلهم وحبهم في قلوبهم فقال صوروا لهم تصاوير. الشيطان يستغل أبواب الخير ليوقع الشخص في البدعة والشر. يعني طالب كان عندي الله سبحانه وتعالى أنقذه والحمد لله على يدي، أغوى الشيطان غواية عظيمة جدا، استغل الوسوسة التي كانت فيه، فكان يشد الشيطان عليه بالوسوسة حتى يكاد يهلك. فقال له الشيطان كني معه سبحان الله، لكن واضح أنه شيطان، قال له شوف لك يعني واحد مبارك انظر في وجهه من شيخ العصر حتى يعني قلبك يصيبه اليقين لما تراه، يسلك معهم مسلك قوم إيش نوح، والله كني أرى يعني واضح قريبا. قال فلما اشتدت على الوساوس كنت أطلع صورة الشيخ بن باز، وهذا الشيخ باز يقول لا تبقوا لي صورة بعد وفاته حتى نظهر الشيخ في الأرض، فكاد الشاب هذا يشرك. فجاءني هنا ودخل عندي وحكى لي قصته، فقلت له فورا مزق هذه الصورة، يعني لا تفعل كذا، هذا التبرك سينقلب إلى شرك أكبر، وتبرك بس بالنظر أنه سيضفي عليه يقين أول ما ينظر، هذا تبرك بدعي مثل ما فعل مع قوم نوح، تبرك بالصور تبركون بها إلى أين إيش
ثم نقلهم إلى الشرك
يشركوا. فالحمد لله قطعنا بشركم عليه الطريق وهدى إلى صواب. وهذه بقيت حلقات إيش
العلم،
العلم الثبات على التوحيد. نعم لا الوقت ننطلق الآن فورا نأخذ على الأقل حديث في مسند أحمد. طيب. خلاص سنشفع لهم، ولو حديث طويل في مسند خلنا نشفع لهم يأخذون حديث، يروحون يزعلون علينا الشباب يقول ما أخذنا ولا حديث في مسند. المناسبة هذه أسرني جدا زيارة شيخنا الإمام صالح الفوزان لوزارتنا الموقرة، وقابل وزير المبارك عبد اللطيف آل الشيخ، وهذه الزيارة رؤية في وجه الشيخ يعني كما نقل وجه الشيخ شيخنا صالح الفوزان تراسيم الانبساط والضحك والراحة العظيمة، لأن الشيخ صاحب سنة وأنا درست عنده عدة سنوات شيخنا صالح الفوزان، فأحب من الوزارة ما هي عليه الآن الشيخ عبد اللطيف على الشيخ يضرب الآن بيد من حديد على كل من تسول له نفسه يخترق هذا المنبر بأسلوب تبليغي أو أسلوب قصصي إخواني أو إثارة للناس على ولاة أمرهم، فشعرنا شيخ شيخ الفوزان بذلك، وجاءت توجيهات بتكثيف، نحن أعضاء الدعوة توجيهات بتكثيف الدعوة للتوحيد، ستأتون بعد كده تأتيكم دورات طلبت مني في التوحيد يعني أكثر من ما سبق، و
توجيه الإنكار على توجه الإنكار على هذه الجماعات مما سر إمام هذا العصر الآن الشيخ الفوزان، ولا أظنه إلا أعلم فيما أعلم، أن الشيخ بن باز قال اسألوا بعد الفوزان. فما أظن إن هذه الزيارة إلا خير وبركة، نشكر الله على فضله وتآزر مشايخنا، فتآزر الحزم مع العلم، فنحن آخذين في التطهير. ونشكر بعض إخوان حضروا معي خطبة الجمعة فقاموا إلي بعد خطبة الجمعة وشكروا الخطبة وقالوا نعم نحن كما كنت تقول كنا نفتن بالتبليغ والآن عرفنا يعني. وسرني هذا أيضا في رحلاتنا للجنوب ومختلف مساجد جدة أن قام عدد كل ما نذهب إلى مكان أو بعض الأمكنة يقومون في المحاضرة يقولون عرفنا السورية ما هي، وهذا التقدم والتطهير في المنبر نشكر الله أولا عليه، ثم نشكر لقادتنا مثل هذا التوجه الذين لا نعيب ولاتنا. يقول أول كيف كانوا ساكتين، أول نمدح ليش؟ لأنهم أخذوا بالضاع والله إيش
يتولى السرعة
ولا السرعة، فنمدحهم ليش؟ لأنه فعلوا مثل النبي، يظهر لهم واحد خير وإنه بيشرح للتوحيد سورية، يسوي دورات توحيد في المساجد ودورات علمية ويجيب الشيخ فلان، يجيب شيخ سنة أحيانا ويلقى عليهم الأسد يفتن الناس، فالدولة أخذ بظاهرهم يظهرون السنة. فلما عرفت خباياهم ومخططاتهم حينئذ أوقفتهم عند حدهم فورا، فيمدحون ولاتنا في الأول ويمدحون في الثاني أيضا، لن نبخسهم حقهم نقول الأول ليس تقدم طيب إلى آخره، أخذ الظاهر. عمر قال ما نظر لكم خير قربوا، أظهروا خير وتوحيد وطاعة تلون لولاة الأمر وشعار في الوطنية، وهذا قربوهم بعد لم تعرفوا منهم زحزحوا. نعم طويل الحديث ولا قصير؟
إيه طويل
طويل خاصة أجل غدا. أسأل الله ينفعنا وإياكم أسمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.
في أقرب محاضرة أقرب محاضرة
نسوي قريب دورة علمية إن شاء الله في الإجازة، وقبلها دورة أيضا في التوحيد مكثفة في شرح ثلاث أصول والقواعد الأربع، والحمد لله رب العالمين.